10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة أخبارية نستهلها بالعناوين: أمير عبد الله يان يشدد من قطر على دور إيران المحوري والبناء حيال قضايا المنطقة. الرياض تعترف أن الفيديو الذي تم نشره لما دعته ورشة لتصنيع الصواريخ الباليستية في اليمن مفبرك. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن إصابة جندي بعملية دهس قرب مستوطنة حلميش بالضفة الغربية. تفاصيل النشرة يقرأها طارق الخزاعي. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران لطالما قامت بدور محوري وبناء حيال قضايا المنطقة، بما في ذلك مكافحة داعش والمشاورات الإقليمية. وفي تصريح للصحفيين بالدوحة بعد لقائه أمير قطر، حذر أمير عبد اللهيان من اللجوء للقوة لحل الأزمات، وقال سنطلع أصدقائنا في المنطقة على سير محادثات فيينا، معتبرا أن من حق دول الجوار الوقوف على سير ما يجري بين إيران ومجموعة 4+1. كما التقى أمير عبد اللهيان في الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حيث تناول اللقاء مجمل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. للمزيد من تسليط الأضواء على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى عمان وقطر، نتابع التقرير التالي.
الدبلوماسية الإيرانية تتحرك في المنطقة من جديد بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وحل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة. وزير الخارجية الإيراني وفي محطته الإقليمية الثانية زار قطر والتقى بكبار المسؤولين في البلد، وبحث معهم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في أفغانستان واليمن. أمير عبد اللهيان وبعيد لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ونظيره محمد بن عبد الرحمن، شدد على أن المباحثات مع المسؤولين القطريين تركزت على تعزيز التعاون الثنائي.
لقد بحثنا مع أمير قطر سبل تعزيز التعاون والحوار الإقليمي، فإيران قدمت العديد من المبادرات لتعزيز هذا الحوار في منطقة الخليج الفارسي، وسمو أمير قطر من القادة الذين رحبوا بالمبادرات الإيرانية، فنحن على قناعة من أن السبيل الوحيد لحل بعض أزمات المنطقة هو المسارات السياسية فقط، وبالتالي ينبغي أن لا نسعى إلى حل هذه الأزمات من خلال العنف والطرق العسكرية، خاصة وأن تجارب السنوات الماضية أثبتت فشل ذلك.
وفي سلطنة عمان محطته الأولى أشار أمير عبد اللهيان إلى أن التعاون السياسي كان ضمن محادثاته مع المسؤولين العمانيين، وأضاف أن المباحثات تناولت الأوضاع في اليمن وأفغانستان وفلسطين المحتلة، فضلا عن محادثات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي عن إيران. وكان أمير عبد اللهيان التقى نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي وأجرى معه محادثات ثنائية تركزت حول سبل توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذلك التشاور حول القضايا المهمة في المنطقة. وزير الخارجية العماني شدد من جانبه على ضرورة استغلال هذه الزيارة لتبادل أوجه النظر في شأن العديد من الملفات ذات الأهمية السياسية والاستراتيجية في منطقتنا. أمير عبد اللهيان كان قد التقى في مسقط أيضا كبير المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام، حيث أعرب عن أسفه لاستمرار العدوان المفروض على الشعب اليمني، مطالبا بإلغاء الحصار ووقف الحرب في هذا البلد. كما شدد على ضرورة انتهاج الحل السياسي والحوار بمشاركة جميع أبناء الشعب اليمني لحل المشاكل في اليمن.
وصل وزير الطرق وعمار المدن الإيراني رستم قاسمي إلى سوريا على رأس وفد إيراني اقتصادي وسياسي رفيع المستوى في زيارة تستغرق 3 أيام للبحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي. وشدد الوزير قاسمي في تصريح أدلى به فور وصوله دمشق على عزم طهران ودمشق على الوصول إلى شراكات اقتصادية وتجارية حقيقية. ويجري الوزير قاسمي خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين في مقدمتهم الرئيس بشار الأسد. أكدت مصادر خبرية أن الإطار التنسيقي العراقي عازم على إجراء دراسة على خيار مقاطعة العملية السياسية أو اللجوء إلى المعارضة. وكان تحالف الإطار التنسيقي أعلن يوم الأحد الماضي رفضه انتخاب رئيس البرلمان ونائبي بداعي أن العملية أجريت من دون أي سند قانوني في ظل غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا محمود المشهداني. ووفق قوانين البرلمان العراقي أن الرئيس المؤقت للبرلمان يتولى إدارة الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس الدائم للمجلس ونائبين 2 لفتح باب الترشح لموقع رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة. اعترف ناطق تحالف العدوان السعودي تركي المالكي أن الفيديو الذي تم نشره لما ادعاه ورشة لتصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في ميناء الحديدة مفبرك وغير صحيح. وفيما أكد المالكي في مؤتمر صحفي أن الفيديو مرر بطريقة مغلوطة وهو ضمن الخطأ الهامشي مع المصادر، قال المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن تركي المالكي ارتكب فضيحة بعد أن اجتزأ مقطعا من فيلم وقدمه على أنه إنجاز استخباراتي، معتبرا أن الخطوة تأتي في سياق تعويض خسائره الميدانية بالإعلان عن انتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية. شن طيران العدوان السعودي على اليمن فجر اليوم غارات استهدف فيها مشاريع المياه وشبكات الاتصال في محافظة صعدة. وحسب مصادر يمنية أن طيران العدوان شن 3 غارات على خزانات مشروع مياه مدينة صعدة في حقل تلمص، فيما استهدف ب8 غارات شبكات الاتصالات في العبدين جنوب مدينة صعدة ومنطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية، بعد أن استهدف في وقت من مساء أمس شبكة الاتصالات في مديرية الحشوة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني أن أحد جنودها أصيب بجروح متوسطة جراء دهسه بسيارة قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وسارع جيش الاحتلال إلى إغلاق الحواجز على الطرق المؤدية إلى رام الله ودفع بتعزيزات إلى مكان الحادث. وقال شهود عيان فلسطينيون أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا بشبهة تنفيذ عملية الدهس، كما تواصل اعتراض السيارات والمارة الفلسطينيين. من جهة أخرى استشهد مسن فلسطيني بعد احتجازه من قبل قوات الاحتلال. زار وفد إماراتي المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة وضباط الاحتلال. وأفادت مواقع فلسطينية بأن عددا من ضباط وعناصر شرطة الاحتلال اقتحموا المسجد القبلي من أجل تأمين زيارة الوفد الإماراتي له، ومن ثم قاموا باقتحام قبة الصخرة. في سياق متصل اقتحم 180 مستوطنا المسجد الأقصى خلال جولة الاقتحامات التي استمرت عدة ساعات وسط حمايتهم من قبل عناصر من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح. وضيقت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب المسجد الأقصى على المصلين أثناء دخولهم واحتجزت هوياتهم وفتشت حقائبهم. وفي الختام إلى العناوين. أمير عبد اللهيان يشدد من قطر على دور إيران المحوري والبناء حيال قضايا المنطقة. الرياض تعترف أن الفيديو الذي تم نشره لما دعته ورشة لتصنيع الصواريخ الباليستية في اليمن مفبرك. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن إصابة جندي بعملية دهس قرب مستوطنة حلمش بالضفة الغربية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الله كثيرا على نعمة العافية، كما نشكره للقاء بكم مجددا في هذا اليوم. أحبتنا، الابتسامة الجميلة تمنحك أيها المستمع الثقة، وتجعلك أكثر ارتياحا وأملا وتفاؤلا بين الأهل والأصدقاء وفي المجتمع بشكل عام. علاوة على ذلك، سلامة الفم والأسنان تعتبر من الضروريات لضمان صحتنا. اليوم أحبتنا الأفاضل، نتناول برفقتكم وبمعية الدكتور منير الموسوي هذا الموضوع المهم، وهو موضوع التهاب الفم وتأثيراته على أعضاء الجسم. يمكنكم الاتصال هاتفيا وطرح أسئلتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09-8-21. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 09-893-88-78-400-50. أحبتنا الأفاضل، قبل أن ندخل في الموضوع نستمع إلى هذه التمهيدات وبعد ذلك هناك عودة إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى أنتم وطبيب الأسرة وإلى موضوع التهاب الفم وتأثيراته على أعضاء الجسم. أحبتي الأفاضل، جسد الإنسان وحدة متكاملة والأسنان جزء مهم من سلامة البدن، فأي تسوس فيها أو في اللثة وأي فقد للأسنان يتداعى له الجسد برمته ألما ومرضا. التهاب اللثة سيؤثر بشدة على جسم الإنسان، لكن البعض يرى أن سلامة الأسنان كمالية، فالأسنان عضو مهم في الجسم وسلامته ضرورية للحفاظ على الصحة العامة للجسد، فتلف الأسنان يؤدي إلى عواقب وخيمة على باقي أعضاء الجسم. الأسنان المريضة تسبب مشاكل لا يقتصر ضررها على الأسنان والفم فقط، بل تعم كل الجسد البشري. فالتهاب مفاصل الفك وتشوه موقع الأسنان في الفم يسبب مشكلات في أجزاء الجسد البعيدة عن الفم، ومن بينها الجهاز التناسلي. فالأمراض التي تظهر لدى البشر قد لا يكون سببها مرتبطا بالضرورة بالعضو المصاب نفسه، بل لأسباب تقع في مناطق أخرى من الجسد، ومن ذلك الأسنان. وقد يبدو الأمر ضربا من الجنون، ولكن ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام نبض القلب يرتبط أحيانا بمشكلات تتعلق بضرس العقل. ولذا فإن من الحكمة وتأمينا لسلامة الإنسان أن يطلب من طبيب أسنانه التأكد من سلامة أضراس العقل حين يبحث في أسباب مشكلة القلب. وطبقا لتقارير طبية كثيرة، فإن تسوس الأسنان يرفع من خطر التعرض إلى أزمة أو سكتة قلبية، فالتهاب اللثة قد يؤدي إلى تكاثر الجراثيم في الفم وتسللها إلى مجرى الدم لتستقر في الأوعية الدموية وتلحق بها ضررا بالغا، ما يزيد من احتمالية التعرض إلى نوبة قلبية. مشكلات الأمعاء قد تكون ناتجة عن الأسنان أيضا، فالإمساك المزمن مثلا له علاقة بمشكلات الجهاز الهضمي عادة، والمصابون بمرض السكري من النوع الثاني لابد أن يفحصوا اللثة بدقة، فبسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم فإن الأوعية الدموية الدقيقة في لثة الفم سوف تلتهب وتنتفخ، خلافا لما هو الحال لدى الأصحاء. فمشكلات الأسنان قد تقود إلى أمراض العقل أيضا، فحتى الكآبة قد تكون ناتجة عن مشكلات في الأسنان.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. استمعنا إلى هذه المعلومات المهمة، ولكن التفاصيل الأكثر مع الطبيب الأسنان، مع ضيفنا الكريم الدكتور منير الموسوي. دكتور الموسوي، السلام عليكم، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم وبالمستمعين الكرام، راجيا لكم أوقات مفيدة في هذا اللقاء.
حياكم الله وبرفقتكم إن شاء الله. دكتور، استمعنا إلى هذه المعلومات كانت تشير إلى تأثير الالتهابات الفموية على أمراض مختلفة. إذا تسمحون لنا بداية نتناول تأثير هذه الالتهابات على مرضى القلب.
نعم، لقد أجبت شيماء في الوصف في البداية.
نعم.
من أن جمال الأسنان وجمال الابتسامة تعزز الثقة.
نعم.
بالنفس، وهي الحقيقة.
شكرا لك دكتور.
ولذلك علينا إذا كنا نريد أن نعيش بشكل سليم ونفرح الآخرين ونجعل ارتباطاتنا سليمة مع الآخرين، لا يتنفرون منا ولا يبتعدون عنا.
نعم.
كعائلة أولا، وهذا مهم، وكزوجين، لأنه إحنا نعرف رائحة الفم الكريهة أو المشكلات الأخرى الموجودة في الفم حتى الجمالية. يعني واحد من يضحك أمامي وأسنانه مقلوعة، خصوصا الأسنان الأمامية، وهو يتكلم فتكون الصورة مالته مو متكاملة، كالشخص الذي له أسنان سليمة ونظيفة وغير ملونة ويعتني بها. أما السؤال هو العلاقة بين أمراض الفم وأمراض القلب.
نعم.
هناك علاقة مباشرة بين أمراض الفم والتهاباتها، وخصوصا الالتهابات التي إذا تحولت إلى التهابات مزمنة مترشحة للتقرحات، هذه خطورتها أكثر. هسه إحنا خلي نوضح شنو الالتهابات أصلا. الالتهاب شنو؟ الالتهاب هو استقرار البكتيريا لمدة طويلة في الفم واستقرارها على ترسبات والتكلسات الموجودة على الأسنان. هذه التكلسات طبيعية تفرز من اللعاب، تستقر على الأسنان، فيما إذا الفرد لم يعتني بصحة الفم تتكاثر هذه البكتيريا المؤذية وتصير في الدم. كثرة هذه البكتيريا فيها الخطورة.
نعم.
لأنه هذه البكتيريا قد تستقر على صمامات القلب وتسبب إلى أمراض قلبية، يعني يحتاج لها وقت أو علاج مكلف. فإحنا ليش دن نسحب أنفسنا إلى هذه المخاطر؟
نعم.
إحنا عندنا أبسط حالة لعلاج والوقوف أمام تطورات هيك أمور هو مراجعة طبيب الأسنان.
نعم.
ورفع هذه التكلسات. طبعا إحنا هذا أكثر شيء اللي يعملون صحة الفم، فرفع هذه التكلسات والاعتناء بصحة الفم يعني مو شيء مكلف.
نعم.
هذا فعلينا إذن الانتباه على اللثة وعلى التسوسات حتى نقي أنفسنا.
نعم.
من مشاكل قد تؤذينا لمدة طويلة ونؤذي من يحيطنا بما يصيبنا.
نعم.
من مشاكل صحية.
نعم. توصية مهمة جدا. هناك أيضا كما تفضلت دكتور أمور نفسية و تتعلق بالأسرة أيضا، وتعود هذه الأمور بمراعاة نظافة وسلامة الفم والأسنان. دكتور منير.
نعم.
لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نعود إليكم. لدينا الكثير من أسئلة المستمعين وأنا أيضا لدي أسئلة كثيرة منكم دكتور منير، ابقوا معنا.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. موضوعنا هو التهاب الفم وتأثيراته على أعضاء الجسم، ونتناول هذا الموضوع المهم مع الدكتور منير الموسوي. دكتور، لدينا المشاركات، مشاركة الأخ محمد من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي لكم وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، وشكرا لجهودكم دائما. سؤالي إلى ضيفكم الكريم الدكتور منير بعد تحياتي له: هل بمجرد انتفاخ اللثة يجب استشارة الطبيب؟ أقصد، هل انتفاخ اللثة له علاقة بأمراض باطنية دائما؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي محمد.
نعم، شكرا للسائل الكريم وأحييه، وشكرا لسؤاله. أنا قبل ما أجيب عن الأخ أريد أشير إلى نقطة جدا مهمة.
نعم.
قد لم يتطرق إليها الكثير، هو عدم التناظر في الوجه، ارتباط الوجه. إحنا نعرف الوجه هو مقدمة الارتباط بين الجميع. يعني الوجه الحسن يعطينا انطباع حسن.
نعم.
لكن الوجه اللي فيه نواقص قد يعطينا انطباع غير سليم. هسه شنو هذا الحكي وشنو علاقته بالالتهابات الفم؟ احنا نعرف اذا صار عندنا التهابات بالفم، اللي الشيء اللي راح يحصل هو فقدان الاسنان. طبعا هذا الحكي اللي دا احكيه يخص الأناس اللي ما يعتنون بصحة الفم، أو يخص الأناس اللي يخافون مراجعة طبيب الأسنان. إحنا عندنا نسبة غير قليلة، على الرغم من التقدم التقني والتقدم النفسي والتعامل الجيد اللي يصير في هذا العصر بالنسبة لعلاقة الطبيب والمريض، وهي ليست العلاقة كما كانت قبل 100 سنة. قد تكون علاقة عنيفة. الآن العلاقات والعلاجات تختلف، لكن على الرغم من كل هذا من نسبة لا بأس بها من هناك يخافون مراجعة طبيب الأسنان. زين، شو يحصل؟
نعم.
هذا مثل هيك أناس يتمسكون بالغسولات، يتمسكون بأشياء فحم وغير ذلك من أجل علاج أسنانهم، لكن هذا ما يصير علاج، فيسبب شنو؟ فقدان الأسنان. زين، هذا من يسبب فقدان الأسنان يعني شنو؟ يعني ما يقدر أن يمضغ اللقمة بشكل صحيح. وإحنا عندنا عضلات الوجه هي المكلفة بالمضغ، عضلات قوية. احنا نشوف الوجه السليم بعضلات قوية. عندما ننظر إلى الشخص نرى بشوشا لعضلاته.
نعم.
الجيدة، لكن العضلات الضامرة، زين، ها شنو العضلات الضامرة؟ شو لها علاقة بفقدان الأسنان؟ احنا من نقدر ننظر، زين، هاي العضلات تصير خاملة. من تصير خاملة؟ عضلات الوجه. من تصير خاملة؟ راح يحصل بها ضمور. من يحصل بها ضمور؟ قد يصير عدم تناظر. يعني عندنا صفحة أسنان احنا نستعملها ونمضغ عليها، والصفحة الأخرى ما نقدر نمضغ عليها. فخصوصا النساء والبنات يباعون على المراية يشوفون عدم تناظر بالوجه، فتراجع جراح التجميل لعمل بوتاكس أو غير ذلك. لكنه في الحقيقة الأصل أو الشيء المضمر هو في الأسنان، لفقدان الأسنان المسببة إلى ضمور عضلات الوجه لخمولها في المضغ. يعني يقومون يبلعون، فغير تناظر الوجه هذا من يبلع اللقمة وهي ما مهضومة رح يصير جهد في المعدة لهضم هذه اللقمة الغير محضرة للامتصاص.
نعم.
فرح تصير أمراض معوية ومعدية أخرى. نرجع لنكون بعيدين عن سؤال
السؤال الأخ نعم.
وهو انتفاخ اللتة.
نعم.
إحنا الانتفاخ والورم الحقيقة يعني نتيجة الالتهابات، نتيجة الالتهابات تتسع الأوعية الدموية باللثة، وهذا الاتساع هو بداية الخطورة. كيف؟ هذا الاتساع يسبب تسرب البكتيريا بشكل أسهل إلى الدورة الدموية، وهذا التسرب إلى الدورة الدموية إحنا نعرف الدم يسري في كل أجزاء الجسم وكل خلاياه. فإذا الفرق إحنا نعرف بين دم نقي يخلو من البكتيريا ودم
يحتوي على البكتيريا
المرضية.
نعم.
إذا صار في هذه الخلايا إيش راح يحدث؟ راح يحدث ما هو لا يحسن عقباه.
نعم.
إذن الانتفاخ أول ما تشوفه أخي العزيز اللي أنت تشوفه من المراية تقدر ترفعها إذا ما كانت هناك تكلسات لمدة طويلة مترسبة على الأسنان. نقدر نستعمل أرخص علاج الفرشة والخيط والاعتناء الدائمي بشكل صحيح، ما يحتاج لا دواء ولا غسولات ولا غرغرة. فإحنا معروف عندنا أطباء الأسنان اللثة نسيج نجيب. يعني شنو؟ يعني إذا أصاب بالتهاب لكنه إحنا إذا اعتنانا به ويقدر يرجع إلى حالته السليمة بشرط الاعتناء. فالانتفاخ نعم فت حالة غير جيدة وأيضا حالة غير جميلة، يعني يضحك يشوف منتفخة اللثة مالته أو بها احمرار. إحنا بنعرف اللثة لازم تكون وردية، اللثة بها احمرار أو في بعض الأحيان ترشحات دموية ترشحات جراحية، فهذه كلها مقززة علينا الاعتناء مثل ما قلت وهو اعتناء بسيط جدا.
نعم، الاعتناء في غاية الأهمية لحفظ سلامتنا ولحفظ سلامة الفم أيضا كما تفضلت دكتور.
وبثمن رخيص.
نعم، وبثمن رخيص. نعم، مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة مكرر 2-01-3762 وأيضا مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 09-893-8878-4050.
السلام عليكم، تحياتي لكادر إذاعة طهران، تحياتي للأخ الدكتور منير موسوي، وأتمنى له توفيق وموفقية لمشاركته بهذا البرنامج القيم. بعض مرة يصابون ببقع بيضاء في الفم، هل إن هذه البقع هي مرضية أم هي عابرة؟ وكيف وجودها يؤثر بالتهابات الفم والأسنان واللوزتين؟ وهل هي خطيرة على المريض أم هي عابرة لا يمكن الاهتمام بها وجعلها فضة؟ الحاج عدنان من العراق. تحياتي للأخت مقدمة البرنامج شيماء كريم وأم الاتصالات البطلة شيماء الغرافي، وتحياتي لكلهم إن شاء الله بالموفقين. حياكم الله.
ومع تحياتنا للغالي الحاج عدنان المستمع القديم لإذاعة طهران العربية، وشكرا لكرمك علينا الحاج عدنان. نعم دكتور تفضلوا.
الظاهر هذا مسجل مو
نعم مباشر. مشاركة مسجلة. نعم
نعم، تحيتي إلى الحاج عدنان، وهو أشار إلى بقع بيضاء على اللثة أو في الأسنان. إحنا أي شيء غريب، إحنا نعرف لون اللثة والأغشية المخاطية هي لازم تكون وردية أو أحمر فاتح، وتكون خالية من الحبيبات ومن البقع البيضاء اللي ذكرها الحاج. هسه لا بأس أنه الحاج عدنان ذكرنا بنقطة جدا مهمة مبتلى بها فد عدد لا بأس به من الناس، وهو تقرحات الفم. تقرحات الفم هذه أيضا بقع بيضاء، هذه التقرحات تكون مؤلمة ويصعب على الإنسان مضغ اللقمة، خصوصا إذا كانت هذه التقرحات في أماكن حساسة جوا اللسان أو في الشفة، بحيث الإنسان لا يقدر يتكلم ولا يقدر ينظر. هذه تقرحات الأطفال المتكررة تحصل عند طبعا ما معروف لها السبب الأصلي، لكنه يعزى السبب النفسي والاضطرابات النفسية إلى ظهور هذه التقرحات.
نعم.
وهي تزول بعد فترة تقريبا أسبوع، تظهر وتكون بيضاء محرقة أليمة، وإذا أكلنا أكل بها بهارات تكون المسألة أكثر.
تحتاج إلى حمية غذائية خاصة دكتور. هل نتجنب بعض الأطعمة تحتاج هذه الحالة إلى حمية غذائية؟
أكيد هذه الحالة طبعا مثل ما قلت إحنا أصور الكثير مصاب، خصوصا الطلاب في أيام الامتحان.
إذن الحالة النفسية أيضا تشددها.
أكيد إحنا هذا موضوعنا أيضا كان مرتبط بالحالة النفسية. الحاج أدنان خلانا نعرج عليه في هذه النقطة. هناك أيضا بقع بيضاء غير هذا اللي ذكرته، أو خطوط بيضاء.
نعم.
أو خطوط شبكية، يعني تظهر بالفم. أكثر اللي ذكرته غير هاي حالة التقرحات البيضاء الخطوط والحبيبات الموجودة في الغشاء المخاطي في الفم، مو على اللثة، في الغشاء المخاطي في الفم، أكثرها بلا ألم وبلا خطورة. طبعا هذا الحكي كثقافة عامة.
نعم.
لكنه إذا أريد نكون علميين وندقق ونكون دقيقين في التشخيص، يجب مراجعة الشخص اللي مصاب بهذه الأمور إلى الطبيب ليشخص الحالة. لأن نحن نعرف هناك حبيبات وهناك خيوط بيضاء وهناك تقرحات، فهذه كلها نحتاج إلى مراجعة الطبيب.
شكرا. نعم. لهذه الإيضاحات، وإن شاء الله الحاج عدنان حصل على جوابه ونحن أيضا استفدنا كثيرا. نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك دكتور نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد. أثبتت دراسة حديثة أن الحفاظ على صحة الفم بالنسبة لمرضى القلب أهم من استخدام المضادات الحيوية في علاج أسنانهم، تجنبا للإصابة بأي عدوى بكتيرية في محيط الأسنان. أوضحت الدراسة التي نشرتها دورية سيركيوليشن التابعة للجمعية الأمريكية للقلب أن هناك توجسا من أن بعض الإجراءات المستخدمة لعلاج الأسنان قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الشغاف العدوائي في المرضى المعرضين للخطر. والتهاب الشغاف العدوائي عبارة عن عدوى تسببها البكتيريا التي تدخل مجرى الدم من جزء آخر في الجسم مثل الفم، وتستقر في بطانة القلب أو صمام القلب أو الأوعية الدموية. ورغم أن هذا الالتهاب غير شائع، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية أو مرض صمام القلب أو أجريت لهم جراحة بالصمام أو أصيبوا بالتهاب الشغاف بشكل متكرر يكونون أكثر تعرضاً لخطر الإصابة بمضاعفات إذا أصيبوا بهذه البكتيريا. كما أن استخدام العقاقير عن طريق الوريد يزيد من خطر الإصابة بهذا الالتهاب، وكذلك البكتيريا التي تتجمع في الترسبات على سطح الأسنان وتسبب التهاب اللثة وتورمها. فالتوجيهات الجديدة تؤكد التوصيات السابقة بوجوب وصف المضادات الحيوية لأربع فئات فقط من مرضى القلب قبل إجراءات معينة في طب الأسنان للوقاية من هذا الالتهاب، نظراً لارتفاع مخاطر تعرضهم لمضاعفات العدوى. وتشمل هذه الفئات من لديهم صمامات قلب صناعية أو مواد صناعية تستخدم لإصلاح الصمام، وأولئك الذين عانوا من حالة سابقة من التهاب الشغاف العدوائي، والبالغين والأطفال المصابين بعيوب خلقية في القلب، والأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع قلب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. نعود إلى ضيفنا دكتور منير. لدينا سؤال من الأخت أم حسين من البحرين تشاركنا، تقول: مع سلامنا وتحياتنا لكم دوما، وسلامي إلى ضيفكم الكريم، وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج. إلى أي مدى العامل الوراثي له علاقة بالتهابات الفم والأسنان؟ لأنه والدتي كانت تعاني من التهابات اللثة، والآن أنا أيضا أعاني من هذه الالتهابات، وشكرا لكم. نعم دكتور، تفضلوا. دكتور منير، هل تسمعني؟ أنا لا أسمع صوتكم. نعم دكتور، تفضلوا. استمعتم إلى السؤال؟
نعم. التهابات اللثة يعني طبعا احنا مرضى السكري أصير عندهم التهابات مضاعفة، فأصير اللثة مثل ما يقال لثة إسفنجية. طبعا هذه الأشياء اللي احنا نتطرق إليها للذين لا يسيطرون على السكر ولا يعتنون بنظافة الفم. يعني احنا ايش نقدر نسوي لهم؟ يعني اللي عنده سكري وياكل بقلاوة، احنا ايش نقدر نسوي له؟ اللي عنده سكري وننصحه انه فرج أسنانك.
نعم.
أو استعمل الخيط.
دكتور.
استعمل الخيط.
نعم. الأخت أم حسين.
أو راجع طبيب الأسنان. نعم. أو راجع طبيب الأسنان.
نعم.
هذا الراديو وهذا الثقافة العامة ما تطيع علاج.
نعم.
همة الشخص واندفاع نحو الدفاع عن نفسه ضد الأمراض. يعني إحنا مكلفين أن ندافع عن أنفسنا ضد الأمراض وضد ما يدخل غريب إلى الفم. إحنا نعرف الفم شباك للجسم. هذا الشباك لازم ننظمه. إش وقت نفتحه للأشياء الجيدة، وإش وقت نغلقه للأشياء الغير الجيدة. بالطبع هذا أنا دا أتطرق بالنسبة إلى اختصاصي وهو الفم والأكل والمضغ. طبعا هو سدت الشبات أيضا للنطق للحكي السليم والغير السليم أيضا مهم. أنا قبل يعني سنين كنت أقرأ أنه السواك يجلي البصر. يعني هسه الكل يقول شنو الربط بين السواك يعني التفريج أو الاعتناء بصحة الفم، شنو البصر، شنو تنظيف الأسنان، شنو العلاقة بحقيقة؟ أنا ما أعرف ليسر شنو العلاقة، لكن يوم على يوم الطب يكتشف أنه نعم الفم ليست أسنان ولا ثولسان وشفاء، لكنه أبدا الدرع الواقي أو الدرع المكسور.
نعم.
للجسم.
تعبير جميل.
فإذا اللي عندهم هيجي التهابات أولا يعتنون يطلع دم، مو مشكلة بالتفريج بالخيط، يخافون خلي يكررون التفريج والاعتناء بشكل مستمر باليوم على الأقل 3 مرات.
المستمعة سألت حول إذا كان هناك دور للعامل الوراثي بالتهابات الفم، لأنها والدتها كانت تعاني من ذلك وهي أيضا تعاني من ذلك، وكما أشرتم وتفضلتم دكتور
أكو فت خطورة في هذه النقطة.
نعم،
أنه أي واحد يصير حتى التهابات يقول والله هاي أمي كانت أبويا كان، فيترك عندنا هيك يعني في المجتمع دنشوف إحنا لأنه شغلتنا والله أبويا كان سنونه هالشكل وأنا هالشكل، أمي كانت هذا أبويا وأمي هذا مال 50 سنة قبل، هسه عندنا طرق وعندنا اعتناء، فلازم ما نترك ما نترك الاعتناء والعناية بصحة الفم.
نعم.
بحجة أنه أبويا كان خاضي كان أمي كانت، صورت شلون هذا واحد.
نعم.
ولكن أكو أشياء نادرة مو عامة، بل نعم أكو أشياء نادرة، أكو هناك التهاب اللثة الذي لا يستجيب إلى علاج، أكو حالات نادرة جدا.
نعم.
يعني هذا الحكي من أحكيه حتى لا يكون حكي الأخت السائلة ما بيربط بالحكي اللي أحكيه، فهناك حالات نادرة لا تستجيب إلى العلاج على الرغم من العناية الفائقة وصحة الفم الجيدة، مما يؤدي إلى تحلحل الأسنان، يعني الشخص ما عنده سكر ما عنده مشكلة يعتني تحلحل الأسنان، حالة نادرة وقليلة يعني ما نشوفها بالآلاف واحد. فإذا الارتباط موجود لكنه مو في الشكل عام، فعلينا أن نؤدي الواجب علينا والبقية إن شاء الله ما يريد الله من الخير.
دكتور، نعم. لدينا مشاركة صوتية أخرى مسجلة أيضا، نستمع إليها والإجابة عندكم.
نعم.
السلام عليكم، عندي سؤال من الضيف، هل تنصحون باستخدام سائل غسيل الأسنان بعد تفريش الأسنان بالليل، وهل يمكن أن نستمر لفترة طويلة على ذلك؟ شكرا جزيلا لكم، أنا أبو علي من طهران.
مع شكرنا للأخ أبو علي من طهران. نعم دكتور تفضلوا.
شنو السؤال ماله؟
كان سؤاله حول استخدام غسيل الأسنان بعد تفريش الأسنان بالليل خاصة، وهل يمكن أن تستمر هذه الحالة لفترة طويلة، يعني الاستفادة لغسيل الأسنان؟
غسيل،
نعم.
غسيل أسنان اسم عام، ما هو الغسيل؟ يعني أي نوع من الغسيل؟ ما أدري ممكن يجيبنا على المباشر أو انقطع.
مشاركة صوتية كانت دكتور.
مشاركة صوتية.
قال بأنه سائل غسيل للأسنان، هل يمكنه باستخدامه لفترة طويلة؟
قياسي مجاز صحيا. مجاز صحيا.
نعم.
كل شيء قياسي مجاز صحيا يمكن استخدامه وبشكل متعادل لأن نقي أنفسنا من الأمراض.
نعم.
نعم. أما أكو نقطة مهمة أنا أريد أشير إلها، أكو البعض إحنا يعني هذا فتشي منتهين منه، سلاح الصحة بالفم، سلاحنا للدفاع عن أنفسنا في الفم الخيط والفرشاة.
نعم.
انتهى، هذا لازم يكون الأول. يعني أكو البعض ذا يخلي هذا على صفحة يقول دكتور أنا دا أستعمل فده غسيل دا يجيبونا يا من فلان مكان، يعني هم حيل غالي. زين، إذا حيل غالي ودا يجيبوا لك يا من فلان مكان، ليش جد قاعدة تيمي على الكرسي وعدت مشكلة؟ يعني شنو هذا؟ يعني هذا الغسيل ما فادك، فشنو اللي يفيدك؟ يفيدك الفرشات والخيط وبشكل صحيح، وعلى الأقل لمدة 3 مرات الفرشات و5 دقائق، لا مو يعني تخلي الفرشة بحلقك وتوقف وبعدين توقف حلقك وتبصق وتغسل، لا هذا هم هذا هم مرات. إذن الغسيل جيد إذا كان قياسي، لكن الأجود والأفضل والأهم هي هو الفرشات. هل إذا ما استعملنا غسيل يصير شيء؟ لا ما يصير شيء. لا مو مهم. طيب. الغسيل مو فشي.
طيب. دكتور، الأخ علي من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي لكم دائما، هل تناول الألبان يقلل من التهابات الفم واللثة أو يقي الإنسان من تلك الالتهابات؟ وشكرا لضيفكم الدكتور منير.
كل شيء مغذي للجسم، هو مو بس يفيد للفم، يفيد كل الجسم. نعم الألبان تفيد الحليب، الألبان تقوي العظام، تقوي اللثة. احنا لازم نعرف يعني هو اللبن هم بيفيد نوع من الحوامل. بعد الأكل لازم نفرش أسنان، الحوامل لا تستقر على على الميناء.
الأخت أم رضا من البحرين تقول: كلنا شوق للقائكم هذا أنتم وطبيب الأسرة. إلى كادر البرنامج أحلى التحيات، وخاصة إلى المقدمة المتميزة الأستاذة شيماء كريم. دائما نتابع هذا البرنامج، وشكرا لإذاعتكم الكريمة، وتحياتنا إلى الطبيب المحترم الذي نستفيد دائما من إرشاداته. شكرا للدكتور منير.
شكرا لكم. شكرا لها.
شكرا لها. نعم أحييها أنا أيضا. شكرا لكرمك أختي الفاضلة. لدي سؤالان لو سمحتم. هناك سن من أسناني فيه كسرة بسيطة، ولكن تحتها في اللثة أصبحت اللثة داكنة اللون، هل السبب يعود إلى هذا السن بالتحديد؟ وسؤالي الآخر: هل معجون الأسنان المبيض أقوى من المعجون العادي ويساعد الأسنان أكثر على سلامتها؟ وشكرا لكم. شكرا لك أختي الفاضلة.
طبعا لو كانت الأخت تذكر سبب الكسرة، هل من ضربة؟
لم تذكر ذلك.
من تسوس؟
لم تذكر ذلك دكتور.
نعم لم تذكر ذلك، فإحنا راح نخلي احتمالين. إذا كان من ضربة فهذا يصير طبيعي السوداد، خصوصا إذا باقية على الكسر ولم تراجع طبيب الأسنان. فإحنا نعرف أي خلل يصير عندنا بالأسنان باللحى يجب مراجعة طبيب الأسنان لرفع الخلل. فإذا باقي هذا الكسر قد يسبب أساني يعني هيك حالات لازم نشوفها ونفحصها، لكن نحكي
يجب مراجعة الطبيب. نعم
نعم، نحكي بشكل عام أنه قد يسبب هذا تموت في العصب السني. تموت يعني شنو؟ يعني هذا العصب مال السن بعد ما ينقل إحساس البرودة والحرارة أو أي شيء آخر، فهذا التموت فشيء غير جيد، يتحول إلى بواسطة الميكروبات يتحول إلى مواد متلوثة وتسبب جراحة الأسنان.
وسؤالها عن المعجون الأسنان المبيض دكتور. نعم تفضل.
ذكرنا الحمد لله يعني في خلال حديثنا أي شيء قياسي مجاز. مجاز
دكتور،
يعني أكو خلطات أكو أشياء يعلمونا إياها إحنا ما نعرف نتيجتها شنو، وبعدين مقدم هذه الخلطات يحكي بشكل وإلقاء يقنع الطرف الآخر بصحة ما يقول، لكنه في العمل نشوف ماكو نتيجة. فأي شيء قياسي صحي مجاز صحيا يمكن استخدامه، لكن يعني هذا كان التبييض ضمن معجون الأسنان المجاز قياسيا. ما بيشكال.
دكتور على سبيل السرعة لو سمحتم، بما أنه لدينا أسئلة كثيرة لكي نعطي حق المستمعين الكرام. الأخت سناء من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الكريم. ابنتي عمرها 6 سنوات وتعاني من تسوس الأسنان، وفي كثير الأحيان أذنها اليمنى تلتهب. هل التسوس له علاقة بالتهاب الأذن؟ ومشكور جدا دكتور منير.
نعم. قناة أستاكي إحنا موجود، أي الفم يتصل بكل الأجهزة ويتصل بالأذن أيضا. نعم، هذا يؤثر مو كافي، لازم تراجع طبيب الأذن والأنف والحنجر وطبيب الأسنان أيضا.
الأخ علي الموسوي من العراق يقول: مع تحياتي للأخت شيماء ولطبيبكم الكريم الدكتور منير. أحد أفراد أسرتي عندما يستخدم العلكة يعض جانب الفك. طبعا المستخدم للعلكة عمره تجاوز 50، سابقا لم يكن يشكو من هذه المشكلة. السؤال: هل هذه حالة مرضية معينة بالفم؟
هذا ممكن يكون سمين، يعني بدين، يعني خطأ يكون سمين، أو عنده أسنان صناعية ما متزنة ما متعادلة. احتمالات هذه، فهذه إذا كان بدين هو دول يعضون دائما خدودهم، وإذا كان لا مو بدين عنده أسنان صناعية فهذه لازم يعالجها، أو تكون عنده أسنان مكسورة يعني. أسنان طبيعية مكسورة.
الأخ أبو عبد الله من البحرين أيضا يقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الكريم. إنني أعاني من التهاب اللثة وأحيانا أشعر بألم فظيع. قبل فترة وضعت الثوم على مكان الالتهاب وشعرت بالتحسن، هل هذه المبادرة تعود بالفائدة لمثل حالتي وشكرا لكم؟
لا أبدا، هذه خدعة للنفس مؤقتة، ترتاح مؤقت. الطريق الصحيح هو مراجعة طبيب الأسنان وتشخيص السبب وعلاجه.
دكتور، على سبيل السرعة لو سمحتم، أم علي الحسيني من بابل من العراق تقول: سلامي وتحياتي إلى الدكتور منير وإلى المقدمة. هل مشاكل الأسنان والتقرحات في الفم تؤثر على أوجاع المفاصل؟
نعم تؤثر أكيد،
الروماتيزم.
وأيضا تتكلين بسرعة فأنا أجاوب بسرعة.
يمكنك إيضاح بهذا الشأن دكتور لو سمحتم.
نعم، هذا يعني دول اللي عندهم روماتيس وعندهم التهابات اللثة، مثل ما قلنا تسري البكتيريا وتسبب التورم أكثر، يعني تزيد مضاعفات الروماتيس عليهم. هذا اعتناء بشكل مضاعف. شكرا.
وأيضا لدينا سؤال آخر من الأخت أم مريم من إيران تقول: هل أمراض اللثة لها تأثير مباشر على الحالة العصبية والنفسية وفقدان الذاكرة؟
نعم جدا جدا يأثر، يسبب جفاف الفم. على جفاف الفم يسبب جفاف اللثة. جفاف اللثة يسبب التهاب وانحسار اللثة ورائحة الفم الكريهة. هو رائحة الفم الكريهة هو فد عنصر نفسي مؤثر هم على الشخص، ما يحب يفتح حلقة أمام الآخرين، هم أمام الآخرين أو لا سمح الله إذا كانوا متزوجين، فهذه مشكلة كبرى. نعم يأثر. شكرا
لتوصياتكم دكتور. نشكركم كثيرا. حياكم الله. حياكم الله.
أتمنى صحة وعافية دائمة لكل المستمعين.
شكرا لهذه التمنيات الجميلة، وأيضا لكم
منهم والكادر منهم والمستمعين الكرام.
حياكم الله.
وإلى اللقاء.
شكرا لكم وإلى اللقاء دكتور منير الموسوي. تناولنا معكم التهاب الفم وتأثيراته على أعضاء الجسم. شكرا لضيفي الكريم الدكتور منير الموسوي، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى: الحزام الناري، الأسباب وطرق العلاج. نتناول هذا الموضوع مع الدكتورة وجدان دقة. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.